أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق بأن النكات التي على أساسها يمكن الحكم بوجوب الإتمام وعدم ثبوت القصر في هذه المسألة ترجع إلى أحد أمور ثلاثة. النقطة الأولى اللي هو أن الحركة السيرية لا تصدق فيه، لا يصدق عليه أنه مسافر، يعني أشبه ما يكون بالمتاع والبضاعة التي توضع مثلا في السفينة بعد أن يوثق ويقيد ويرمى حينئذ في السفينة في البحر، فلا تكون الحركة له لا بالمباشرة ولا بالتسبيب في البحر، بل الحركة لغيره لمن أوثقه وربطه في البحر، هو أشبه بالبضاعة والمتاع الذي يكون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي لا، أنه قصد مشي عنه، هب انه حركه سيريه، وفرق بينه وبين المتاع والبضاعه. المتاع حينئذ وجود غير شاعر، هذا وجود شاعر ومريد وعنده علم انه رح يطول المسيح، هذا لا يمكن مقايسته مثلا نسبه البضاعه والمتاع، يعلم انه رح يوصل ل مثلا لقبرص مثلا بعد ان اوثق وقيد وطرح في هذه السفينه في البين، واضح؟ وهالمقدار العلم لا يتوفر بالنسبة لكائنات أو لوجودات حينئذ أخر في المقام، وبالتالي حينئذ يجب عليه القصر لهذه النقطة في العلم. فحينئذ نقول بأن القصد مش موجود في المقام، هذا الوجه الثاني والنقطة الثانية في المعلم. النقطة الثالثة لا، حتى القصد موجود، فيكون القصد موجود في الصور الاختيارية اللي هو صورة الرغبة في السفر وطواعية السفر، وفي صورة الاضطرار للسفر، وفي صورة الإكراه، وفي صورة الإجبار أن يكون مجبورا، اللي هي درجة أكد وأشد من الإكراه في البيع، اللي هي حالة الإلجاء اللي بتكون من السلطان، وصورة أن يكبل ويقيد ويوثق ثم يطرح ويرمى في هذه السفينة أو يحمل على ظهري مثلا دابة في البين فتسير به ويعلم أنه راح تطوي المسافة فيها. ففي كل هذه الصور القصد يكون حينئذ موجودا، غايته أنه هذا القصد لا يكون ناشئا عن اختيار حينئذ في البحر، بفرق صورة الإكراه. الإكراه في اختيار، واضح، لأن الإكراه لا ينافي الاختيار، إنما الإكراه ينافي طيب النفس، أما هنا لا، أساسا لا يكون عندنا حينئذ اختيار في البين، والحال أنه يشترط الاختيارية بالنسبة للقصد في المقام. هذه النكات الثلاثة التي لا رابع له، لأنه لو كيف ما طلعنا ونزلنا واحدة من هذه النكات الثلاثة التي على أساسها لا بد من الحكم بتعين التمام عليه وعدم صحة القصر منه في البين، إما ما في حركة سيرية أو ما في قصد أو ما في اختيارية في القصد، واضح، لا يوجد اختيارية في القصد لو كان هنالك قصد فيه. هذا إذا فسرنا القصد بذاك المعنى للقصد من الإرادة والنية والعزم وإلى آخره. نعم، ربما نفسر القصد بمعنى العلم وتوطين النفس وحمل النفس، وهذا اللي مر معنا بالأمس وقبلها الأمس أيضا مر معنا شيء من القبيل فيه. يبقى بهذه المناسبة أن نستعرض كلاما للمولى النراقي رحمة الله عليه في المجلد الثامن من مستند الشيعة الصفحة 222 تحت عنوان بحط حاء وبيبلش فيها حط حاء ونقطة وذكر جملة نكات حينئذ للاستدلال على شرطية القصد في المقام. وبالتالي انه المورد ما في قصد، التفتوا، اما ما في قصد اساسا، واضح، او اذا كان في قصد فهذا يكون حينئذ اكراه، ساعتها بدنا نلف وندور. إما أنه كما فعل مثلا مثلا سيد الخوئي السيد الخوئي وهو أنه لا القصد موجود غايته أنه لا يكون ضمن الحصة الاختيارية بل ضمن حصة غير اختيارية، وهذا لا بأس به. إطلاقات أدلة شرطية القصد لا تعين أن يكون القصد حينئذ متحقق ضمن خصوص الحصة الاختيارية فيها، هذا فعل السيد الخوئي رحمه الله. بالمقابل لا، أنه نجي نحن ونلعب بالقصد، لا نريد بالقصد بالمعنى الحرفي والدق للقصد، بل يعني لا نريد العزم ولا نريد الجازم ولا نريد الفعل النفساني، وإنما نريد من القصد الانفعال النفسي حينئذ في المعنى اللي هو توطين النفس وحمل النفس على الرضا والقبول بالواقع المتعقب لحركة العضلات ولصدور ذلك الفعل منه لو كان الفعل حينئذ يصدر منه في قلبه. المولى النراقي يذكر حينئذ جملة نكات. النقطة الأولى بأنه بالنسبة للفعل أي فعل من الأفعال هو متفرع حينئذ على القصد في قلبه، يعني تفرع أي معلول عن علته، باعتبار أن هذه الأفعال الجوارحية في قلبه من آكل شرب سير قطع مسافة طي مسافة نوم كل هذه أفعال حينئذ جوارحية، تكون هذه الأفعال الجوارحية معلولة للجانب النفسي ومعلولة حينئذ لأمر نفساني في البين، يكون هو بمثابة العلة بالنسبة لها اللي هو أمر جوانبي هو عبارة عن القصد والإرادة حينئذ في البين. من جملة تلك الأفعال اللي هو الحركة السيرية اللي هو قطع المسافة وطي المسافة، هذا فعل من الأفعال، وهذا الفعل لابد هو أن يكون خاضع لهذا القانون العام وهو أن يكون حاصل هذا الفعل بالقصد، وما في عندنا فعل من دون قصد. ليش؟ لأنه بصير عندنا أشبه ما يكون معلول من دون علة في البين. طيب بالنسبة للشخص يصدر منه الفعل، هي لا يكفي هذا فعل، فقط وفقط العلة الفاعلية في البين، أما المقتضي لحصول حينئذ ذلك الفعل الجوارحي من هذه العلة الفاعلية هذا شيء آخر، وهذا الشيء الآخر اللي هو عبارة عن الجانب النفسي وعبارة عن الجانب الجوارحي اللي هو عبارة عن القاصد والنية والعزم والإرادة. يعني كيف أنه لا يعقل أن يكون لدينا مراد من دون إرادتين، كذلك لا يعقل أن يكون لدينا فعل من دون قصد فيه. هذه النقطة الأولى اللي أشار لها المولى النراقي اللي استعان به هو هذه عبارته، القصد إنما يكون على العمل فلا يصدر منه إلا إذا كان قاصدا له في البعين ونقط. الآن أكثر من هذا ما زال في البعين، بس من الربا بجهة حينئذ عرفية وبجهة حينئذ الدقية، بجهة العرفية والجهة الدقية أنه أشبه بمراد وإرادة، كما أنه لا يتخلف فيكون مراد من دون إرادة، كذلك الحال هنا عينا بعين لا يكون فعل من دون قصد في قلبه. هذا أول. ثانيا أخبار وجوب القصر، القصر في بريدين ومدرشو إلى آخر، أخبار وجوب القصر غير شاملة لصورة عدم القصد، وأنه مطلقة هي من رأس حينئذ فقط وفقط مقصورة على ما لو كان هنالك قصد في قلبه. فالتشقيق اللي مر معنا بالأمس وقبل الأمس من تشقيق روايات السفر إلى أو روايات القصر إلى ثلاث طوائف، الطائفة الأولى حينئذ تكون مطلقة من حيث القصد وعدم القصد في قلبين، هم بخالف فيها المحقق النراقي رحمة الله عليه ويقول أنه لا إطلاق ولا شمول في روايات أن القصر في بريدين أو في ثمانية فراسخ أو بأربعة في أربعة في البين لصورة عدم القصد في البين. هذا اللي يعني أشبه بفتوى في البين يذكرها رحمة الله عليه. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي يذكرها ثالثة، عدم تبادر الفعل من دون قصد من شيء من أخبار القصر في البين، إذا أترقى أكثر. ثانيا يعني أشبه ما يكون بحيثية تعليلية للوجه الثاني، بالوجه الثاني لا شمولة ولا إطلاق في روايات القصر لصورة عدم القصد، في الوجه الثالث أن المتبادر والمتفاهم والمنصرف والمنصبق إلى الذهني من روايات القصر واضح خصوص حينئذ الفعل الاختياري والفعل الحاصل عن قصد في البيت، عدم تبادل الفعل من دون قصد من شيء من أخبار القصر. هذه بالنسبة لخصوص الأخبار المشتملة على الفعل. طيب عدم التبادل إما منشأه المادة واضح أو منشأه الهيئة ولا ثالث في البيع، وتقريبه بالنسبة للمادة هي دعوة الانصراف، وتقريبه بالنسبة للهيئة هو دعوة أن الهيئة هيئة الأفعال وأصله الفعل الماضي والمضارع، لأنه إذا نتكلم بالأمر الأمر له نكتة حينئذ خاصة في البيع، لأنه لا يعقل أن يتعلق الأمر بحصة غير اختيارية في البيع حتى ولو كان أمر توصلي مش أمر تعبدي، لأنه الأمر فرع كون المأمور والمنبعث نحوه أمر اختياري، أما إذا كان أمرا غير اختياري وأمر لا يكون متعلقا ومصبا للقصد بوجه من الوجوه لا يتعلق به حينئذ الأمر. بغير ذلك إما بالمادة أو بالهيئة، المادة قلنا دعوة الانصراف من هذه المواد وضعت فقط وفقط لخصوص حينئذ الحصة الاختيارية للحدث الاختياري الحدث القصدي حينئذ في المعنى. الهيئة وضعت لانتساب مادة وفعل وحدث إلى فاعل ما بعينه في الأفعال، لا بعينه مثل اسم الفاعل واسم المفعول ومشوه الأخري لحتى نقول هناك النسبة التامة، أما هون تكون النسبة ناقصة مشوه يدلي هاي ال مش التجيلات التفنيصات اللي مرت معكم بالنحو على كل حال، هذا اللي هو حينئذ أفاده في المقام. طيب الوجه الرابع وفي المقام أنه أنتم غاية ما لديكم اللي فيكم تستدلوا تحتجوا به علينا عبير المحقق نراقي روايات أن القصر في بريدين، القصر في بريدين مش في بريد واحد، القصر في بريدين. طيب هذه لا يمكن أن يستفاد منها ذلك، ليش؟ لأنه قال القصر في بريدين، في بريدين سارهما سيرا اختياريا أو سير غير اختياري، كان قاصدا أو كان غير قاصد، هذا اللي بدنا ندعي في البحث. هلا هذه جوابها أولا أنه غير شامل لصورة عدم القصد، مش مسألة الفعل، ما في فعل، ها الفعل في مثل إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يوما مثل ذكر، أما هون لا ما في عندنا هذا التعبير في البين، فلابد وأن نلتجئ لنكتة أخرى في البين أنه هذه لا أقل أنه فيها إجمال التقصير في بريدين واضح، من حيث أنه يحتمل إرادة مراد قصد البريدين أو سير البريدين، ومثل ذلك لا يكون إلا من خلال القصد، يعني التقصير في بريدين، شو في بريدين؟ في مسير بريدين، في سير بريدين، نجي لهذا السير، هذا فعل من الأفعال، وهذا الفعل خاضع للقانون الذي أشرنا له من أن كل فعل لابد وأن يكون منبعثا عن قصد في البين، كانبعاث المراد عن الإرادة وعدم انفكاك المراد عن المرادة الإرادة، كذلك لا ينفك الفعل عن القصد في البين، ومثل ذلك لا فلا إطلاق فيه مع مثل هذا الإجمال، هذه عبارته في البقاء. انتهى كلامه قدس سره، فقط فقط بضيف حينئذ مطلب آخر في الرحل حاصل هذا المطلب الآخر، وهو مسألة الإجماع على وجوب القصر في المقام، يعني حتى يعطي البحث يعطي شأنه أنه في إجماع على أنه مثل هذا الذي أوثق وألقي في السفينة ويعلم، التفت إذا كان لا يعلم جزما بضل على التمام بلا أي إشكال، الكلام أنه يعلم بأنه سوف يطوي المسافة فيها، وأن هذه السفينة اللي هي بهالمكان سوف لا تقف إلا مثلا في قبرص مثلا في البحر، فيعلم بأنه نحيط المسافة جازما وباتا في البحر، أو أوثق ووضع على ظهر دابة في البحر ويعلم أنه هذه الدابة ما إلاش فريمات مش رح توقف إلا بقعر الوادي، وبقعر الوادي في مسافة من قمة مثلا جبال هملاي ليوصل لشو اسمه في 7-8 إلى أكثر، خلينا هالقد بكفوناش منه، نعملوهم مثلا 22 كيلو 25 مش دفعين شيء من جهة مثلا بهالمقدار، وهكذا في 40 واضح. ف الإجماع من الفقهاء على وجوب القصر في مثل هذه الصورة في قلبه، هذا التعبير اللي عبر. مضافا إليه قوله تعالى في آية الصام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب إذا عم يحكي بالصام، شو خص الصلاة بالصام؟ بقرينة التلازم بين وجوب الإفطار ولزوم التقصير في الله، إلا ما استثنية وهذه الاستثناء، ولا قاعدة الأساسية هي الملازمة بين وجوب الإفطار ولزوم التقصير حينئذ في الله. ما أفطر يجب عليه حينئذ التقصير جزما في المقام. طيب شو الشاهد بأي شيء؟ يقول: فإن ذلك كائن في السفر وإن لم يكن مقصودا له، أو على سفرين، يعني كان شو على سفر جار ومجرور ظرف، إما بتعلقه بكون عام فيكون ظرف مستقرا، أو بكون خاص فيكون ظرف لغو في البيت كما مر معه. واضح. هو علق إنه الأساس إنك تعلقه بظرف عام، تعليقه بظرف خاص بحاجة إلى قرينة، بحاجة إلى مؤونة، بحاجة إلى شيء بدلل حينئذ عليه في البيت، حيث لا يوجد فحينئذ التعليق يكون بالكون العام، يعني الظرف يكون ظرفا مستقرا وظرف تام وغير لاغ في قلبه. والتقدير هكذا: من كان منكم مريضا أو على سفر، يعني كائن على سفر في قلبه، هذا هو التقدير وهذا هو منظوره رحمة الله عليه. ليش أعرف إن ذلك كائن في السفر؟ التقدير هكذا: أو على سفر كائن على سفر، يعني مسافر في البيت بعبارة أخرى، وإن لم يكن مقصودا له. وهذه ما إلى حينئذ شيء يعاكسه وشيء ينافيها وشيء حينئذ يعكر عليها صفو هذه الدلالة، فيجب القصر أيضا فيها. ليش؟ لأنه في تلازم بين وجوب الإفطار في عدة من أيام من أخرى، يعني لا يجب عليه الصوم، يفطر وعدة من أيام من أخرى غير شهر رمضان في البيت، هان أيضا يجب عليه التقصير لمكان التلازم فيما بينهما. إذا حاصل ما ذكره المحقق والمولى النراقي قدس سره. السيد الحكيم أيضا قدس سره ناقش في جملة من هذه الوجوه، كل هذه الوجوه ما لأنه مثلا على سبيل الفرض شرطية القصد ما حد ناقش بها والتزم بها. السيد الحكيم قدس سره لا أقل بالنسبة لي ما لو كان هنالك من روايات اشتملت مثلا على الفعل أو لا، حتى روايات تبيت النية القصد مأخوذ. نعم ناقش بالقصد ما هو المقصود والمنظور منه من الشؤون، لكن هذا مطلب آخر، بس القصد حينئذ مأخوذ بعين الاعتبار في البحث. واضح. هذا المطلب الأساسي اللي انطلق منه السيد الحكيم رحمه الله عليه، وهذا مر معنا فيما سبق، ما عنده نقاش في هذا الجانب بوجه من الوجوه في البحث، وإنما النقاش في مطلب آخر. ما هو هذا المطلب الآخر؟ اللي هو ما ذكره سواء بالنسبة للآية الشريفة أو بالنسبة للإجماع. قبل ما نذكر حينئذ المولى النراقي أيد مطلبه، مش جعله دليل، أيد مطلبه بالنسبة لما صرح به من وجوب القصر على الأسير. التفتوا، وجوب القصر على الأسير، إذا جيت بدك تعمل مثل ما عمل السيد الحكيم على ما سوف يأتي في نقاشه للمولى النراقي بأنه يحمل الأسير على صورة الإكراه على السفر، هذا حكي مش صحيح. ليش؟ لأنه قطعا في شيء أكثر من الإكراه، وارتكاز السيد الحكيم رحمة الله عليه مشبع بالروايات الطلاق اللي ميزت بين الإكراه والإلجاء، وأن الإكراه يكون من الصديق والأخ والولد والزوجة، وأما الإلجاء يكون من السلطان كما بره حط له الفرد براسه أو السيف على رقبته ويلا مثلا أصحابه امشي معي مثلا في البحر. واضح. فاثنينتهم حينئذ إذا تمشى القاصد من أحدهما يتمشى أيضا من الآخر، لا معنى للإشكال عليه بأنه يكون مكره، لا هو أشد حالة من الإكراه في البيان. على كل حال يؤيد ذلك ما صرحوا به من وجوب القصر على الأسير في أيدي المشركين في البيان، هذا اللي ما أفاده. وجه التأييد واضح، ليش؟ لأنه يكون الفعل الصادر منه لا يكون فعلا حينئذ اختياريا في البيان. ليه؟ لأنه الإجبار حينئذ والإلجاء لا يجتمع مع الاختيار، الإكراه يجتمع مع الاختيار لكنه لا يجتمع مع طيب النفس، بمنافرة ومعاندة بين الإكراه وطيب النفس، بس ما في معاندة بين الإكراه والاختيار في البيع، بخلاف الإجبار والإلجاء في البيع اللي هو بالنسبة للأسير الذي أجبر أكره إكراها شديدا وألجئ وحمل على أن يأتي بذلك الفعل وهو غير قاصد له في البحر. واضح. السيل الخوي هذا كله من عنده طبيعي، ليش؟ لأنه في حركة سيرية وفي عنده قاصد في البين، غايته أنه لا يكون مختارا في قصده، وإذا لا يشترط، ما في عندنا بالروايات ما يدلل على شرطية الاختيار في القصد، بل حتى لو حصل القصد لا عن اختيار، إطلاقات أدلة شرطية القصد سواء كان عن اختيار أو من دون اختيار يمكن التمسك بها في البحر. هذا اللي عمله مين؟ وارتيح قاعد، ما عنده حينئذ أي مشكلة أخرى في البحر. ليش؟ لأنه هو مفروغ عنه أنه في حركة سيرية، مفروغ عنه هلأ بالتسبيب بالمباشرة في حركة سيرية منه في البحر، ومفروغ أن القصد حاصل، غايته أنه هذا القصد غير مختار به في البحر. طيب هذا كيف بيقول أنه ما في عندنا دليل على شرطية أن يكون القصد صادر عن اختيار في البين، بل حتى لو كان القصد غير اختياري يكفي حديث في وجوب القصر عليه لإطلاقات أدلة شرطية القصد التي لم تخصه فقط ضمن الحصة الاختيارية في البين. السيد الحكيم قدس سره ناقش المولى النراقي ببعض تلك الوجوه أو بعض تلك النكات التي ذكرها في البين. النقطة الأولى اللي هي الإجماع على اعتبار القصد في البيان، على عفوا دعوة الإجماع التي ذكرت في المقام على صحة أو وجوب القصر على الأسير في أيدي المشركين رغم أنه ما في عنده حينئذ قصد في البيان. هذه الدعوة يقول في مقابلها دعوة إجماع أخرى، ما هي دعوة الإجماع على شرطية القصد؟ ما حد يعني كل هلأ بيبقى هذا الإجماع مدركي أو إجماع مش مدركي، هذا مطلب آخر، بس ما أحد من الفقهاء قالوا بأن القصد غير مشترك في البحث. التفتوا، مرة منفسر القصد بفعل نفسه وأخرى نفسره بانفعال، هذا مطلب آخر، لكن أن نقول بأن القصد غير مشترك في وجوب التقصير ما أحد من الفقهاء ادعى حينئذ ذلك. هلأ منشأ ذلك الأدلة التي هي بأيدينا أو منشأ ذلك إجماع تعبدي أو ما في عندهم مدرك إلا التلقي من المعصوم عليه السلام، هذا مطلب آخر، لكنه على كل حال هنالك إجماع من أحد الفقهاء على شرطية القصد. مهما فسرنا القصد من فعل النفس أو انفعال وتوطين وحمل النفس أو العلم بطين، مهما فسرته في البيان بس هو شرط على كل حال في البيان. دلت عليه الرواية أو أنه لا تلقي ذلك بالارتكاز عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما إذا كانوا المجمعين من القدماء اللي هن متصلين بعصر النص، إذا مطلب آخر، لكنه على كل حال يوجد حينئذ إجماع على هذا المطلب فيه. يعني مقابل ذلك الإجماع في عندنا دعوة إجماع أخرى، هذا اللي ذكره في المقام. طيب بالنسبة للآية الشريفة، من كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر فإن ذلك كائن حينئذ في السفر، يقول هذه غاية وأنها مطلقة فيها، نحن مسلمين فيها. نقول شو قاله بعد؟ قال وإن لم يكن مقصودا له ولا معارض له فيجب القصر أيضا للملازمة بين الإفطار وشو والتقصير، هيك هو ما ذكر المولى النراقي. يقول له السيد الحكيم خير إن شاء الله، غاية ما أفادت بالإطلاق فعدة من أيام أخر، يعني شو من كان مريضا أو على سفر، يعني كائنه على سفر في قلبه. بس هيدا اللي هو كائن على سفر باختيار أو بغير اختيار، هيدي الجهة حينئذ مسكوت عنها. يا أخي هيدي الجهة مطلقة مش مسكوت عنها، مطلقة تشمل صورتي القصد وغير القصد في قلبه، لكنها نقيدها بما دل من أدلة على شرطية القصد، لأنه نحن بالشرط الثاني ذكرنا شرطية القصد وذكرنا الأوجه التي يمكن أن يستدل بها على شرطية القصد، والتي منها على ما سوف يأتي رواية إسحاق بن عمار اللي هي في هذا المجال واللي تنفعنا في المطلب. هلأ رواية تامة في البين أو غير تامة، أو رواية محمد بن أسلم اللي سوف نقف عليها، هذا مطلب آخر. على كل حال القصد يكون موجودا في المقام. فحينئذ إطلاق الرواية الآية نسلم به، وهنالك تلازم، وأيضا نسلم بالتلازم بين فعدة أيام أخر، يعني وجوب الإفطار وتعين القصر عليه، هذا أيضا نسلم به، بس غايته دلت بالإطلاق، لكن هذا الإطلاق قابل حينئذ للتقييد بما دل على شرطية القصد بالنسبة للسفر، سواء للإفطار أو بالنسبة لوجوب التقصير في المقام، وليس حينئذ شيء عزيز في المقام. يبقى الكلام أن القصد لا يكون المنظور فيه فقط القصد اللي هو الجازم والعازم والنية والنشوء الأخيرة، بل يمكن أن يطلق ويراد به معنى يشمل العلم، يعني توطين النفس وحمل النفس على القبول والرضا حينئذ بالواقع، وبده يكيف حاله مع هذا الواقع الجديد، هذا التوطين أو الانفعال النفسي الذي أشرنا له في المقام. هذا اللي دل عليه رواية إسحاق بن عمار في الباب الثالث الحديث العشرة و11، لأنه هني حديثين متممين بعضهم في البحر. الباب الثالث من روايات السفر وأحكام السفر فيه. الصفحة 501 المجلد الخامس هلأ بطبعة أهل البيت، مش عارف الرواية العاشرة، الباب الثالث الرواية العاشرة، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمد بن أسلام، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام للإمام القاضي صلوات الله وسلامه عليه عن قوم خرجوا في سفر، فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير، الموضع الذي مش انه بلغوا الاربع فراسخ، لا، الموضع اللي هو حد الترخص بقناه ما سوف ياتي، فلما انتهوا الى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاه، فلما صاروا على فرسخين، هذه هي القرين، انه الموضع الذي يجب فيه انه اذا بدهم يصلوا هنالك يتعين عليهم انه الصلاه تقصير في البين اللي هو بلوغ حد الترخص ليس إله. فلما صاروا على فرسخين او على ثلاثه فراسخ او على اربع، تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به، مثل دليل أو هو اللي يعني، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم، وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليه، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال عليه السلام: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم، أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقام، يعني مدة إقامته، فإذا انصرفوا أو فإذا قاموا وانصرفوا فليقصروا. هذا اللي أفاد هذه الرواية الأولى. هون الشاهد إنه نفس الرواية اللي رواها الصدوق في الإعلام به عن سعد محمد بن موسى بن مرتكل، عن سعد أبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد علي الكوفي اللي هو أبو سمينة، عن محمد بن أسلم نحوه وزاد: هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا. قال: لأن التقصير في بريدين، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك، فإذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا يعني بطلوا السفر لأنه لم يحضر هذا الذي لا يستقيم سفرهم إلا به في البيت، وأرادوا أن يصرفوا، كانوا قد سافروا سفر التقصير لأنه راحوا بريد بدهم يرجعوا قداش بريد، وهيدي البريد اللي راحوا هن كانوا قاصدين، وإن كانوا صاروا أقل من ذلك لح يرجعوا شو أقل من ذلك، راحوا ثلاث فراسخ لقداش لح يرجعوا ثلاثة، هودي ست فراسخ ما بي شكله بوجه من وجوده، وإن كانوا صاروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة. قلت أليس قد بلغوا الموضع اللي هو حد التلخص؟ هون الشاهد، مش الشاهد بكل الرواية اللي مضت توطئ لهم، أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه آذان مثلهم الذي خرجوا منه؟ قال بل، إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم، كانوا قاطعين وجازمين وعالمين بمسيرهم ومطنين نفسهم على شو؟ على المسير هيدا، وأن السير يجد بهم. فلما جاءت العلة في مقامهم اللي هو تخلف من لا يستقيم سفرهم إلا به في البين، فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا، واضح بها الطريقة والكيفية أنهم سعت لا هودي بيتم ولا يقصروا. ليش؟ لأنه على كل حال حينئذ ما في عندهم بريد في بريد في البين حتى حينئذ يتعين عليهم التقصير فيها. هلا الكلام تارة في سندها وأخرى في دلالته. قلنا السند الإشكال بالنسبة لمحمد بن أسلم في البين، مش محمد بن مسلم، لا محمد بن أسلم. بالنسبة للدلالة حاول السلخوئي وبعضهم أنه لا يعمل فيها طريقة، سوف يأتي الكلام إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.